السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو اليوم الثلاثاء أن إيران ما زالت تتدخل في شؤون العراق بتمويل جماعات مسلحة داخل البلد وتدريبها وتسليحها. وأشار الجنرال أوديرنو في مؤتمر صحفي إلى أن من بين هذه الجماعات كتائب حزب الله وعصائب الحق. وقال القائد العسكري الأمريكي أن ضربات موجعة وجهت إلى تنظيم القاعدة في العراق باستهداف العشرات من قادة التنظيم.
كثير من قادة القاعدة وزعمائهم تم قتلهم واعتقالهم. من أصل 44 من قيادات القاعدة العليا تم قتل واعتقال 36 قائدا منهم. نحن فصلنا القاعدة في العراق عن شبكة القاعدة في أفغانستان وباكستان. لقد تم إنجاز الكثير في هذا الخصوص، لكن ما زالت هناك الهجمات الصغيرة من القاعدة داخل العراق.
من جهة أخرى، توقع جنرال أوديرنو في حديث لوكالة أسوشيت براس أن قوات تابعة للأمم المتحدة قد تكون مطلوبة بعد رحيل القوات الأمريكية في عام 2011 إذا ظلت التوترات بشأن المناطق المتنازع عليها دون حل. ولكن الجنرال أوديرنو أعرب عن الأمل بأن تندمج قوات البشمرجة بالجيش العراقي خلال هذه الفترة بحيث تنتفي الحاجة إلى قوات دولية لحفظ السلام. اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي حضر الاجتماع أن مبارك أكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها جميع الأطراف. كما وافق مبارك على فتح قنصليتين مصريتين في مدينتي أربيل والموصل. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس باراك أوباما تهدف إلى ترميم العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة العبرية التي اعتراها التوتر بسبب توسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وبرنامج إيران النووي. شارك عشرات الألوف اليوم الثلاثاء في موكب تشيع المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله الذي اخترق شوارع بيروت إلى مسجد الإمامين الحسنين لمواراة جثمانه في صحن المسجد بعد الصلاة.
مصاب علي وبيوصف هذا السيد. السيد كان أب لكل الناس، كان مرجع لكل الناس، كانت له جميع الصفات الحميدة، كانت فيه، كان كل شيء فيه.
توفي العلامة محمد حسين فضل الله يوم الأحد الماضي عن 75 عاما بعد مرض عضال. قالت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني هاجموا موقعا للجيش التركي في جنوب شرقي تركيا ليلة الاثنين على الثلاثاء، وأن الاشتباك الذي اندلع بين قوات الجيش والمهاجمين أسفر عن مقتل 10 مسلحين وثلاثة جنود، كما أصيب 3 جنود آخرين. وتصاعدت حدة القتال في المنطقة منذ أعلن حزب العمال الكردستاني في مطلع حزيران انتهاء الهدنة التي التزم بها من جانب واحد طيلة 14 شهرا. أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الثلاثاء أن قواتها قتلت مسلحا بعد تعرضها إلى أطلاق نار من سيارة في محافظة شبوة شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن 4 مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موقع لقوى الأمن في مدينة عتق فأصابوا 1 عناصر الأمن بجروح. وأضاف البيان أن قوى الأمن ردت دفاعا عن النفس فقتلت 1 ركاب السيارة التي نفذت الهجوم. أطلق سائق حافلة مصري يعمل لشركة مقاولات أهلية النار اليوم الثلاثاء على عمال وموظفين كانوا يستقلون الحافلة فقتل 6 منهم وأصاب 12 آخرين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني أن السائق الذي يعمل لشركة المقاولين العرب كان ينقل 22 عاملا وموظفا إلى أماكن عملهم في محافظة الجيزة حين توقف فجأة وسحب بندقية آلية وأخذ يطلق النار على الركاب فقتل 6 على الفور وأصاب 16 آخرين نقلوا إلى المستشفى. وألقي القبض على السائق الذي لم تعرف دوافعه بعد. قالت مصادر باكستانية اليوم الثلاثاء أن 23 مسلحا على الأقل قتلوا في اشتباك مع القوات الباكستانية خلال عملية تفتيش في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول عسكري أن قوات الشرطة والأمن والجيش كانت تقوم بعملية تفتيش مشتركة في قرية ناية عندما هاجمتها مجموعة من نحو 50 مسلحا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي ونجيب بلاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز عناوين هذه التقارير: ارتفاع معدلات الإصابة بمرض التدرن الرئوي في العراق، موروثات النظام السابق لا تزال تلقي بظلالها على علاقة المثقف بالسياسي، وقبل نهاية الساعة يأخذنا الشاعر فلاح الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي وذلك عبر برنامج مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، لم يبقى سوى أيام قلائل أمام عقد جلسة مجلس النواب العراقي، ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بعد إلى توافق بشأن تشكيل الحكومة. بعض أطراف الأزمة السياسية بدأت تتحدث عن إمكانية العمل على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة كمخرج أخير لأزمة تشكيل الحكومة، لكن أطراف أخرى تستبعد اللجوء إلى هذا الحل في الوقت الراهن على الأقل. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
مع استمرار واشتداد الأزمة السياسية في العراق بدأت كل الحلول تطرح على طاولة النقاش في أروقة الكتل المتنافسة في سباق الاستئثار بأكبر قدر ممكن من السلطة السياسية المقبلة، بما في ذلك الحلول الأكثر صعوبة وخطورة من قبيل حل البرلمان الذي لم يكد يبدأ ولايته الدستورية الثانية بعد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة حيث سيكون ذلك الحل بمثابة الكي الذي يبقى آخر الدواء. بيد أن استمرار تصلب جميع أطراف الأزمة بمواقفهم يفتح الباب لكل الاحتمالات، كما تشير تسريبات المصادر المقربة من الحكومة المنتهية ولايتها التي ترى أن استمرار حالة الركود الراهن يبقى أخطر من كل الحلول المتاحة. لكن السياسيين والقانونيين العراقيين يرون أن إمكانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات غير متوفرة الآن لأي طرف من أطراف الأزمة. النائب محسن السعدون:
رئيس الوزراء ليس لديه أي صلاحية بإعادة الانتخابات مرة ثانية في العراق، أولا هي من غير صلاحية، ثانيا من ناحية الواقعية الشعب العراقي غير مستعد مرة ثانية أن يذهب إلى صناديق الاقتراع وأن ينتخب بما يشتهي السياسيين، إذا لم يفوز مرة يفوز مرة ثانية.
ويقول السعدون لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب بدأ ولايته التشريعية بمجرد أن أدى اليمين الدستورية، وبالتالي فإنه لن يكون عرضة للحل أو المصادرة.
اليوم المؤسسة البرلمانية قد اكتملت وتم انتخاب مجلس نواب وتم المصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية وتم افتتاح الجلسة الدستورية الأولى وتم إيداع اليمين الدستورية، ويعتبر الفصل التشريعي بعد اليمين من ناحية القانونية قد بدأ.
ويضيف السعدون إن حل البرلمان سيكون مغامرة للذين يفكرون به كحل قبل غيرهم، لأن الشعب لن ينتخب الذين عطلوا مصالحه مرة أخرى.
أنا أعتقد أي من الموجودين حاليا الذين أخروا العملية السياسية والذين لم يتنازلوا لإرادة الشعب العراقي، من غير الممكن يوم من الأيام الشعب العراقي أن ينتخبهم مرة ثانية. كل هذه الاحتمالات التي يفكر بها الآخرون حول إعادة الانتخابات فلا يجوز من ناحية قانونية ولا دستورية، عليهم جميعا أن يتنازلوا لإرادة الشعب وأن يحترموا التصويت الذي حصل والتداول السياسي.
من جانب آخر يقول الخبير القانوني طارق حرب أن هناك طريقين لحل البرلمان، الأول بيد البرلمان نفسه والثاني بيد السلطة التنفيذية.
حالتان حد لهم الدستور لحل مجلس النواب. الحالة الأولى عندما توافق أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب على الحل، أي موافقة 163 باعتبار الأغلبية من مجموعة 325 عدد أعضاء مجلس النواب. الحالة الثانية أن رئيس الوزراء يقترح على رئيس الرئاسة حل مجلس النواب، وفي هذه الحالة إذا وافق مجلس الرئاسة على مقترح رئيس الوزراء بالحل يحل مجلس النواب. رضى النواب أم سخطوا، شاءوا أم أبوا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، لمثقفي الناصرية آراء مختلفة حول علاقة المثقف بالسياسي في عراق اليوم، ورغم إجماعهم على أن السلطة لم تعد مصدرا للخوف أو الرهبة، لذا يجب مواجهتها بندية وعدم التطبيل لرموزها، إلا أنهم يرون بأن موروثات النظام السابق لا تزال تلقي بظلالها على هذه العلاقة. إشكاليات العلاقة بين المثقف والسياسي، موضوع تقرير مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسنوي.
ما زالت جدلية علاقة المثقف العراقي بالسياسي تخضع بالاهتمام والنقاشات في الحوارات الثقافية وكذلك في المقالات والدراسات المنشورة في الصحف والمجلات العراقية. وبالرغم من التغيير السياسي بعد عام 2003 وانعكاس هذا التغيير على جوانب متعددة من الحياة العراقية، إلا أن المشهد الثقافي العراقي هو الوحيد الذي لم يتأثر بالمتغير السياسي. رئيس اتحاد أدباء محافظة ذيقار الناقد المسرحي ياسر عبد الصاحب البراك يرى أن المشهد السياسي العراقي ما زال متعثرا.
أنا أعتقد هناك ظروف يعني موضوعية وأخرى ذاتية. الظروف الموضوعية تتمثل بالوضع السياسي للبلد، يعني من 2003 إلى الآن لا زال العراق يعيش في فوضى، وهذه الفوضى بالرغم من وجود عملية سياسية، ولكن هذه العملية السياسية لا زالت متعثرة إلى الآن، بدليل أننا يعني منذ أشهر لم نشهد تشكيل حكومة عراقية. وأعتقد أنه الميليشيات لعبت دور أساسي في السيطرة على الشارع وفي زرع حالة الخوف بداخل المواطنين، والمثقف العراقي واحد من هؤلاء المواطنين. الظروف يعني الذاتية اللي يعني جعلت من دور المثقف العراقي مهمش إلى الآن، يعني لا زالت العلاقة بين المثقف العراقي والسياسي لا زالت علاقة محكومة بموروثات النظام السابق. يعني لا زال بعض المثقفين العراقيين يجدون أن الدولة أو الحكومة هي الراعية للثقافة والفن
والمازر المثقف تبع للسياسي.
اعتقد انه هناك محاولات للخلاص من يعني من هيمنة السياسي على الثقافة، واعتقد انه المشروعات الثقافية الكثيرة الان اللي حدثت يعني في اغلب المحافظات وفي بغداد ايضا، يعني هي محاولات للخلاص من هيمنة السياسي على الثقافة.
الكاتب والمؤرخ حسن علي خلف ناشد النخب المثقفة ان تنأى بنفسها عن ظاهرة الهبات والهدايا التي يمنحها السياسي.
الاتحاد مثلا وغيره ايش قد ما ينطي المسؤول يكون تبعا له، وهذا احنا ما قدرنا نتخلص من عنده، وهذا ما يخلينا نقود ثقافة وما نخلينا نقود بلد ونقود السياسي اطلاقا. السياسي يفترض ان ينظر الى تطلعات المثقف وبالتالي يقتفي خطاه، لان المثقف هو الذي يرسم طريق السياسي ويرسم طريق الامة والبرامج من خلال تطلعاته ووعيه واطلاعه على ما يدور في العالم.
الكاتب السياسي علي سالم أشار بأن حالة استغلال السياسي العراقي للمثقف ما زالت باقية حتى هذه اللحظة، ويجب على المثقف العراقي أن لا يكون تبعا للسياسي على حد قوله.
طبيعي أن تكون هناك جدلية بين المثقف والسياسي باعتبار أن كل منهما يتعاطى الشأن العام أو النظريات. يعني السياسي يريد أن يطبق نظرياته واعتقاداته على أرض الواقع من خلال تطبيقات سياسية، والمثقف يريد أن ينتج نظريات عامة تخدم المجتمع وبالتالي ما يطبقها إلا السياسي. لكن تمر في فترات تاريخية أن السياسي يستغل وظيفة المثقف ويوظف النظريات الثقافية التي تهتم بالشأن العام والعقد الاجتماعي لصالحه، وهو عندما تخدم الحالة الاستبدادية اللي مارسها هذا السياسي. المثقف في هذه الحالة إما يكون راكنا ومساندا للسلطة ويمنهج للسلطة أو للمستبد، وإما يكون منزويا ونظرياته لا تأخذ انتشارا في أرض الواقع باعتبار أن الإمكانيات هي بيد السلطة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وصلتنا هذه الرسالة من المستمع صادق. احنا طبعنا الوفا ونداوي كل مجروح، والله اللي يحبنا صدق نرسل له حتى الروح. مساء العافية والمسرات عليكم وعلى المستمعين والمستمعات. صادق من السماوة. من قضاء العلم في محافظة صلاح الدين وصلتنا هذه الرسالة. السلام عليكم يا أجمل إذاعة في العراق، أحب أقدم تحية خاصة إلى إذاعة العراق الحر، أنا من المستمعين الدائمين وأشكر الصحفيين على هذا الجهد الجميل. أمجد حميد من محافظة صلاح الدين. من البصرة جاءتنا هذه الرسالة من شباب حي الجزائر في البصرة. نحيي إذاعة العراق الحر على هذه البرامج الجميلة، نحن من متابعي برنامج كولاج. عمار العرادي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، نتعرف اليوم على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
خايف عليا تلف قلبي، خايف عليا تلف قلبي، شمع ودجة بالخنج من يشتريها، شمع ودجة بالخنج من يشتريها. وانا اشتري بالروح جمال مخدش، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها الف عندي
جمال مخدش
We'll be right back.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
نقلت صحيفة العالم عن مصدر مطلع في القائمة العراقية أن واشنطن تدفع باتجاه قيام تحالف ثلاثي بين العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني لتشكيل حكومة من هذه الكتل تحديدا. أما عن موقف إيران من هذا التحالف فقد عبر المصدر عن اعتقاده بأن إيران الآن ليست في وضع قوي، وإلا لعملت على تشكيل الحكومة من تحالف الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون. هذا وكان عضو ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر متفقا مع الرأي السابق بشأن التحرك الأمريكي الأخير، لكنه أضاف بأن هذه المعادلة تحتاج إلى الضغط على الكرد من أجل القبول ببعض البدائل عن رئاسة الجمهورية. ونبقى في الشأن السياسي، إذ يذكرنا ساطع راجي في عمود له بجريدة الاتحاد أن قبل بضعة أيام مرت وبهدوء منقطع النظير الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات العراقية، ليشير الكاتب إلى أن تناسي ذكرى الانسحاب وهذه اللامبالاة والآنية في التفكير السياسي تكشف أن الحراك السياسي العراقي هو في مجمله صراع على السلطة، معتبرا الكاتب أن هذه الحالة ناجمة أساسا عن فقر العقل السياسي العراقي وفشله ومحدوديته، فهذا العقل الذي لم ينجح في إنجاز تشكيل حكومة على مدار 4 أشهر ونسى أن يقيم خطوة أمنية كبيرة، فمن أين له أن يطرح أسئلة بناء دولة؟ والكلام لساطع راجي في جريدة الاتحاد. هذا وتابعت الصحف البغدادية رحيل العلامة محمد حسين فضل الله حتى انشغلت الأقلام في صفحة آراء من جريدة الصباح بالكتابة عنه، وقالوا فيه إن العقلانية الإسلامية تفقد واحدا من رموزها الكبار، كما أشاروا إلى أن فضل الله حمل رسالة الاعتدال وأسس لفكر إسلامي معتدل ومتجدد، فيما كتب عنه محمد عبد الجبار الشبوط وقال: على خلاف غيره من الكثير من علماء الدين الذين كانوا يركزون على العبودية لله بوصفها العمود الفقري للدين، كان الإمام الراحل السيد محمد حسين فضل الله داعيا مثابرا للحرية، معتبرا أنها السلاح الأمضى في مواجهة التخلف، والتخلف هو مشكلتنا في العالم الإسلامي قبل أي مشكلة أخرى، قبل مشكلة البعد عن الله، وقبل مشكلة الاستعمار، وقبل مشكلة الأمراض الاجتماعية المزمنة والمعروفة، على حد رأي الكاتب في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نقل صحيفة كردستان النوية عن مصادر في مديرية ناحية قرتبة في محافظة ديالى أن صدامات مسلحة جرت الاثنين بين اللواء الرابع من الفرقة الأولى للجيش العراقي وقوات أسايش الناحية. وأعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني محمود السنقاوي أن بقايا البعث المنحل وكوادره وأعضاء أجهزته الأمنية يخلقون المشاكل في حدود منطقة قرميان. وأضاف السنقاوي أن الأطراف المختلفة عقدت اجتماعا أنهى المشكلة ووقعت على اتفاق لسحب السرية العسكرية موجودة داخل المدينة إلى خارجها وتسليم المدينة للشرطة ومديرية الناحية. الكاتب مشخل كولوسي تساءل في مطلع مقاله في صحيفة كردستان النوية إقليم كردستان في ملعب الكبار عما إذا كان الإقليم بحجمه وقدراته المادية وتجربته قادرا على أن يكون رقما يستطيع تغيير معادلة الكبار أو أن يكون جزءا منها. وقال الكاتب: جواب هذا السؤال يكمن في دعوة حكومة الإقليم إلى التباحث مع الأطراف المشاركة في مشروع نابوكو لتصدير الغاز الطبيعي عبر تركيا إلى أوروبا، باعتبار أن الطاقة تمثل اليوم العصب الحساس والمؤثر في تغيير السياسات والاستراتيجيات في هذه اللحظات التاريخية في العلاقات الدولية للإقليم. ويرى الكاتب أن مشاركة إقليم كردستان في مشروع نابوكو هو واحد من من الأجندة التي تعمل عليها حكومة الأقليم. وأوجز الكاتب استخدام الكرد لورقة مشروع نابوكو ليصبح رقما مهما في المعادلة الدولية بنقطتين: أولها أن أقليم كردستان بحسب تقديرات الخبراء يملك احتياطي كبير من الغاز الطبيعي يقدر بين 3 إلى 6 تريليون متر مكعب من الغاز، وهي كمية تؤهل الإقليم ليكون منافسا حقيقيا لمنطقة بحر قزوين ودولة قطر، وأن هذه المشاركة تعني القضاء على أكبر مشكلة تواجه مشروع نابوكو، وهي أزمة محدودية مصادر الغاز. والنقطة الثانية، يقول الكاتب إن المشروع من الأهمية ما يجعله قادرا على تغيير كامل الواقع الجيوسياسي وطبيعة العلاقات الدولية، لأن دول أوروبا تريد عبر المشروع إيصال الغاز الطبيعي من بلدان الشرق الأوسط ووسط آسيا عبر تركيا إليها لحل أزمة الطاقة فيها. وزاد الكاتب أن الاتحاد الأوروبي إذا استطاع الحصول على مصدر آخر للغاز الطبيعي وربطه بالمشروع، فإنه سيصبح قادر على تهميش روسيا كممول وحيد للغاز، ويجعلها غير قادرة على الضغط على أوروبا كما تفعل الآن. وهذا يعني تحول في العلاقات الدولية ودخول أطراف جديدة في المعادلة، منها إقليم كردستان، إضافة إلى صربيا وبلغاريا وتركيا بحكم مرور الأنابيب في أراضيها. ولذلك يرى الكاتب أن عصر الغاز الطبيعي سيكون عصر نهوض الكرد، على العكس من عصر النفط الأسود الذي لم يخدم الكرد بل ألحق الضرر بهم، بحسب الكاتب مشخل كولوسي في مقاله الذي نشرته صحيفة كردستان النوية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، هناك المزيد من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. دعا الرئيس المصري حسني مبارك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في القاهرة إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وأكد قرار فتح قنصلية في أربيل وأخرى في الموصل. أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو اليوم أن قوات تابعة للأمم المتحدة قد تكون مطلوبة بعد رحيل القوات الأمريكية إذا ظلت التوترات بشأن المناطق المتنازع عليها دون حل. قالت مصادر أمنية تركية أن 10 من مسلحي حزب العمال الكردستاني و3 جنود أتراك قتلوا في اشتباك قرب الحدود العراقية. أكدت إيران اليوم أن ما قاله مسؤولون إيرانيون بشأن امتناع مطارات في بريطانيا وألمانيا والإمارات العربية عن تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود ليس صحيحا. أعلنت منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم أن المستوطنات اليهودية تسيطر على أكثر من 42% من أراضي الضفة الغربية. أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون ماكين أن نتائج العملية التي تنفذها قوات التحالف الدولي والقوات الأفغانية في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان ستقوم بدور كبير في حسم المعركة مع طالبان. كان هذا موجزا بأهم الأنباء.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها تتابعون: شرطة البصرة تعثر على نوع جديد من المخدرات باهظ الثمن، وقبل أن ننهي السعي أخذنا فلح الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي، وذلك عبر برنامج مواويل الشعر. مستمعينا الكرام، تشير دراسة عدتها منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلات حالات الإصابة بمرض التدرن الرئوي في العراق تقدر ب 56 حالة لكل 100,000 نسمة من السكان، وتصدرت العاصمة بغداد المحافظات العراقية بسبب ارتفاع معدلات التدرن الرئوي في مناطقها، وجاءت مدينة الصدر في المقدمة. تفاصيل أوفى مع مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد.
وفقا لدراسات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول معدلات حالات التدرن الرئوي في العراق، فإنها قدرت بمعدل 56 حالة لكل 100,000 نسمة من السكان، 25 منها لحالات التدرن الموجب القشع المعدي، و16 حالة لحالات التدرن السالب. أما التدرن خارج الرئة فإنه قدر ب16 حالة. وعلى غرار هذه التخمينات، فإن معدلات التدرن شهدت ارتفاعا ملحوظا في العامين الأخيرين، لتصل في عام 2009 إلى 9668 حالة، وفي الربع الأخير من عام 2010 إلى 2553 حالة. بحسب تأكيدات مدير شعبة الإحصاء والرصد الوبائي في معهد التدرن الرئوي ببغداد الدكتور محمد رحيم،
عدد حالات التدرن الكلية بجميع الأنواع تقدر بمعدل 56 حالة تدرن لكل 100,000 نسمة من السكان، أما عدد حالات التدرن الرئوي الموجب القشع الفعال بمعدل 25 حالة تدرن رئوي موجب لكل 100,000 نسمة. بالنسبة لحالات التدرن السالبة المتوقعة هي 16 حالة تدرن رئوي لكل 100,000 نسمة. عدد الحالات المكتشفة في الفصل الأول من عام 2010 كان العدد الكلي 2553 حالة، منها 944 حالة تدرن رئوي موجب.
وأشار رحيم للنسب التي سجلتها المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية والوسطى، فضلا عن تصدر العاصمة بغداد موقع الصدارة لمعدلات التدرن الرئوي وعلى رأسها مدينة الصدر.
في عام 2009 تم اكتشاف 9668 حالة تدرن في العراق، أقل نسب سجلت المحافظات، وهذه لا تعني أن حالات التدرن فيها قليلة، وإنما بسبب ضعف الأداء في البرنامج، منها محافظة أربيل ومحافظة دهوك ومحافظة الأنبار. تفوقت ديالة معدل اكتشاف عدد حالات التدرن، وكانت تليها محافظة ذي قار وبابل. أكثر حالات تسجل في بغداد، لأن سكان المحافظة يتراوح بحدود 6.5 مليون، وأكثر حي أو قضاء في بغداد هو قضاء مدينة الصدر، أكثر عرضة للإصابة من مرض التدرن بسبب كثافة السكانية في داخل الغرف أو داخل البيت، علما بأن المرض التدرن ينتقل بطريق التنفس عن طريق السعال والرذاذ المتطاير أثناء السعال.
مديرة المختبر المرجعي للتدرن في المعهد الدكتورة جنان خالد تحدثت بدورها عن طبيعة التدرن ونظامه العلاجي وكيفية الوقاية منه.
مرض التدرن هو مرض المشكلة البيئة، أنه هناك تخوف من هذا المرض وأكو وصمة اجتماعية لمريض التدرن. إحنا بالعكس نظام العلاج مالتنا أنه يكون هناك دعم للمريض من قبل أسرة المريض، فإحنا نطلب من يراجعنا المريض أنه يتم عملية العلاج بإشراف أحد المقربين من عائلته أو من أصدقائه، حتى نضمن أنه المريض مالتنا يبدي ياخذ علاجه بشكل صحيح. في حالة أنه المريض تبع تعليمات الطبيب في عملية أخذ العلاج، بعد 6 شهور هو المريض يشفى تماما من المرض، بعد ما يأخذ العلاج بعد 2 أسبوع يعتبر المريض غير معدي، لأنه ما يبدي ينفذ العصيات مالته.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، وسط استمرار التحذيرات من انتشار ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في البصرة، كشفت شرطة المحافظة عن عثورها على نوع جديد من المخدرات باهظ الثمن يدعى بالكريستال، وقد أرسلت عينات من هذه المادة المكتشفة إلى مختبرات وزارة الصحة في العاصمة من أجل تحليلها للتعرف على مكوناتها وسر ثمنها الباهظ. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
على الرغم من انحسار ظاهرة تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والثروة الحيوانية بحسب القوات الأمنية، إلا أن البصرة ما زالت بمثابة ممر لتهريب المخدرات من إيران ومن ثم إلى بعض دول الخليج. وبحسب قائد قوات الشرطة في المحافظة اللواء الركن عادل دحام، فإن القوات الأمنية تمكنت في غضون العامين الماضيين من ضبط أكثر من 1.5 طن من المخدرات المهربة. ولفت إلى أن قوات الشرطة تمكنت في الأسبوع الماضي ولأول مرة من ضبط نوعية جديدة من المخدرات تتميز بتركيزها المرتفع وبثمنها الباهظ نسبيا مقارنة بأنواع المخدرات الأخرى.
خلال واجباتنا الأخيرة تم القاء القبض على عناصر من عصابات الجريمة المنظمة اللي تاجر بالمادة المخدرة. خلال عام 2008 و2009 تم مصادرة 1500 كيلوغرام من المواد المخدرة. النصف الأول من عام 2010 تم مصادرة 65 كيلوغرام. كمية المواد المخدرة اللي تاجر بهذه العصابات يصل مبلغها إلى 6 مليارات و500 مليون دينار عراقي. من لاحظنا الأساليب التي يستخدمها العصابات أنه يهرب هذه المواد عن طريق مادة مانع الرطوبة بالسلع الاستهلاكية والمواد اللي يتم جلبها عن طريق التجارة. أوعزنا إلى عناصرنا الاستخبارية بأن تأخذ عينات وتدقق بهذا الموضوع، ووجدنا بأن هناك مادة مخدرة جديدة تدعى الكريستال. هذه المادة مركزة جدا، لها معامل خاصة، وتم الاستيلاء عليها وأرسلت إلى مدينة الطب لغرض التحليل، وسعر الغرام الواحد يتجاوز 200 دينار عراقي. وتعرف احنا أيضا نأخذ معلومات من العصابات اللي تم إلقاء القبض عليها، طلبت تحليل خاص هذه المادة حتى نعرفها، ونحن بانتظار النتائج العلمية لهذه المادة، إلا أنه يشير بأنها مادة مخدرة مركزة جدا.
من جانبه قال نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة علاء هاشم البدران أن بعض أنواع النباتات التي تستخلص منها المخدرات تنمو بشكل طبيعي في أجزاء من محافظة البصرة، وأكد أن القوات الأمنية قامت في الآونة الأخيرة بمداهمة وتفتيش عدد من المزارع والمشاتل الزراعية، وحصلت من أصحابها على تعهدات خطية يتعهدون بموجبها بعدم زراعة النباتات المخدرة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الخشخاش هو نبات كان ينمو طبيعيا عندنا في مناطق شرق البصرة، سابقا يسمونه النوام، كانوا يستخدمون البذور مالته، بعد غليها انه استخدام مادة مخدرة منومة يستخدمون للأطفال او الناس اللي يعانون من أرق وغيره، ولذلك هو نبات طبيعي يعني يزرع في العراق، يسمى محليا اسم بوبي. هو نبات الخشخاش طبعا اكو من عنده نوعين، نوع الورد مالته الاوراق مالته تصير قاطيه او قطمر، خط واحد مال الاوراد اربع ورقات تصير انهن اكثر شيء لون احمر المنتشر، يزرع يعني طبيعيا ويربى في الحدائق على انه زهره عاديه لجمال الوانها ولون القاني الاحمر القاني، لكن هو بالحقيقه هو نبات خشخاش اللي هو نعتبره انه واحد النباتات المخدرات. يعني احنا كل شيء موجود ممكن انه يستخدم استخدام جيد وممكن انه يساء استخدامه، يعني مثل سماد نترات الامونيوم اللي هو احد الاسمده الممتازه جدا بالزراعه، الان هو يستخدم في صناعه التي ان تي تراي نترو تولوين، وايضا ماده هي خطيره جدا في حين انه يعني من الاسمده الكيميائيه المهمه جدا في الزراعه.
يذكر أن ظاهرة تجارة المخدرات نشأت مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما كانت تهرب المخدرات من إيران إلى العراق، ومنه تهرب إلى بعض دول الجوار وبخاصة السعودية والكويت. وبحسب القوات الأمنية فإن معظم الكميات المهربة هي منتجة في أفغانستان وإيران وباكستان، وقد حذر باحثون اجتماعيون وأطباء نفسيون في الآونة الأخيرة من خطورة تفاقم ظاهرة تعاطي بعض أنواع المخدرات المهربة وبخاصة مادة الحشيش التي تتميز برخص ثمنها. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائنا المستمعين، اليوم نتابع بصحبة الشاعر العراقي فلاح الدراجي حلقة من برنامج مواويل شعر، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
We'll be right back.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر اللي يأخذنا الشعر العراقي فلح الدراجي إلى أجواء الشعر الشعبي والأبوذية، وذلك عبر برنامج مواويل الشعر، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر.
أحبك ما قدرت أخفي، سألوني كنت أنا بالشوق، أنا بالشوق متخفي. أحبك ما قدرت أخفي، سألوني كنت أنا بالشوق، أنا بالشوق متخفي. كرو اسمك بدا ضعفي، صفو رسمك بدا ضعفي. كرو اسمك بدا ضعفي، صفو رسمك بدا ضعفي. عرفوا من حالتي، عرفوا كل قصتي. عرفوا من حالتي، عرفوا كل قصتي. قبل ما يبتدي وصفي، قبل ما يبتدي وصفي.
قصيدة بسمار للشاعر سامي عبد المنح. همت بيك الجبال وكل الأهوار، وقطعت دروب ما همتني الحدود. جبت لك كل مواويل والأشعار، وتمنيتك قبل ما ينشف العود. حسبتك توافي وتاخذ الثار، وترجع سنين عمر الراح فرهود. بديتك على الخوان والجار، وسلمتك حياتي وتعب الزنود. ظنيتك تفيض بروحي أنهار، وتسكت الشمات وحكي المنقول. شوياتك بعدها بقلب تذكار، ولك شوياتك بعدها بقلب تذكار. وهذا المجروح كل ما طاب نشهود. دمع عيني دمع عيني اللي يهل كل يوم مطار، لجل فرقاك جرح هاي الخدود. تنيتك كل قلب مليان زنجار، قلت بلكي بتوالي العمر والجود. وبقيت بقيت انتظر طول الوقت محتار، وبحبل الوفا وياك مشدود. شفت حبلك طويل وبعد جراب، ودربك بس قزاز وباب مسدود. قلت لك لا تأمن الوقت دوار، قلت لك لا تأمن الوقت دوار، يصعدك للسما وينزلك ردود. دخيلك لا تخليه نحكي الأسرار، سنين انت انفخت بجراب مسرود. لو انك جرح جاء زريتك زرار، لو انك جرح جاء زريتك زرار. ولو انك ماي جاء سرطان الاسدود، لكن بالقلب مدقوق بسمار، وكل يوم اللي يمر لجماتك الزود. انا بلاياك خشبة بغير نجار، ابد غير الحطب ما بيها كل فور. ادرر ما التالي تخلف النار، ومو كل من يكض التفكة صايود. امام الما يشور ما لسوار، وجسم الما تحرك ياكل الدود. حلو من تموت شاخص مثل الاشجار، مو مثل الهرش على القاع ممدود. دقلش حصلين بذيك الاسفار، تريد نصالحك ونرد لك ردود. اذا ما كان جرحك جرح ثوار، من اللي يحزن عليك ويلبس السود؟ اي من اللي يحزن عليك ويلبس السود؟
يومين هو الدهر واليوم انا يومي، جار دهري علي خلاني بحمومي.
وعدت اواني حب العجب في ملامة وعدت اواني حب العجب صدقوني هو السبب كل جرى من ايدك صدقوني هو السبب كل جرى من ايدك
وابوذية. انا اللي بالحزن ظهري تكلف ولا واحد من احبابي تكلف اذا جيت المحب صار التكلف على الدنيا سلام وذيك جرى ميك على مي ولا زاد ولك سجيئتك من دمع عيني ولا زاد ملح الماء غزر بعينك ملح الماء غزر بعينك ولا زاد طلع سأسك رمل وانهدم بي روحك مثل روحي بهاون أو تدور على الفرح قاعك بهاون صرت مثلك هوى تهاون بهاون يدق والنار عين لها عليه حساف العمر دونك يا اخوانه حساف العمر دونك يا اخوانه يا عشقنا يا حكينا يا هوانه دخيل الله انت قل لي يا اخوانه وهويتك ليش وش جابك علي قلب الكان لك مسكن ولك دار بجفاك الحزن شل حالي ولك دار الوقت دولاب مل مني ولك دار وانت والوقت صرت وعليه بدر لاحق جبينك والله ليلة وفر هذا اللي بثغرك والله ليلة ليلو بويا وفر وفر هذا اللي بثغرك والله ليلة عشت ليلة بحياتي والله ليلة غلط بيها القدر وهداك ليه مرات الليالي تصير مرات ومرات الليالي تصير مرات ومرات الليالي تصير مرات ومرات الليالي تصير هي انا بوي انا الما بذنب بحبه وجاني زرعت ورود شي محصل وجاني اذا ما ذكر عشرتنا وجاني على الدنيا سلام وهاي هي انا اللي كل وقت قلبي خليلك وعجيب شلون ما ترحم خليلك حبيب السهر ما اريده خلي لك خليلك لان هو سبب ما صار بيه انا الابيض لك قلبي وصافي وقليل من البشر تحمل وصافي زعلونك علي عمدا وصافي وظل وياك مهما يصير بيه
اللي حبنا ندليل وقلوبنا تدق بسيل اللي حبنا ندليل قلوبنا تدق بسيل المعتنين جاي ليلة وياك النقلة جيدم مية هلا وياك النقلة جيدم مية هلا قلبي بغرامك عذيبه ما يفيد كم مرة تشوف قلبي بغرامك عذيبه ما يفيد كم مرة تشوف
بس والله اسمر ما تغير والله اسمر ما تغير ذايب بحبك لي قول ذايب بحبك لي قول
أنا كلداني أنا عراقي نص غنائي أرض آبائي وأرض أجدادي وشلون أطلع من بلادي أرض آبائي وأرض أجدادي وشلون أطلع من بلادي في دمي ودم كل كلداني وكل آشوري وكل سرياني ويمشي الحب بدم ولادي أرض آبائي وأرض أجدادي وشلون أطلع من بلادي وتاج الراس واحنا اول من دق الساس بيد زرعته ورود وياس وشلون اترك ورد بلادي ارض ابائي وارض اجدادي وشلون اطلع من بلادي وطن زرعته بين جفوني وسقيته بكل مي عيوني شلون يريدون يطلعوني واترك ارضي وارض اجدادي لا ما اطلع من بلادي في دمي ودم كل كلداني وكل آشوري وكل سرياني ويمشي الحب بدم أولادي وبدم أولادي وأحفادي هذه بلادي وأرض أجدادي
افتراقنا على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM ثلاثة